تفضل معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الغاية من علم المنطق. ذكروا لعلم المنطق عدة غايات. أولا، بما أن الإنسان ذكرها المصنف، هذه الأمور التي ذكرها المصنف مطولة عندكم، أنا أخذت المختصر لكل نص، فأنتم عليكم بمراجعة الكتاب الذي أتصور أنه لابد كل واحد منكم مفروض عنده الكتاب. الغاية، بما أن الإنسان معرض للخطأ فلا بد من قانون. هذه الغاية الأولى، أن الإنسان معرض لأن يخطأ، صح ولا لا؟ فلا بد من قانون لكي يعصمه عن الخطأ ويرجعه إلى الجادة الصحيحة، تمام؟ وعندنا أيضا من الغايات نقد الأفكار والنظريات المختلفة. نحن إذا فهمنا قانون المنطق جيد، استطعنا أن ننقد الأفكار المختلفة والنظريات ونبين وجه الغلط فيها، صح ولا لا؟ يعني فرق بين أن الإنسان يفهم أن هذا الشيء غلط، جيد؟ مثلا أنه عندما يقال أنه الله سبحانه وتعالى واحد، لكن هو أيضا متكون من روح القدس ومن الابن ومن بعد ماذا؟ ثلاث أمور، جيد؟ زين، هذا تناقض، هذا يعني كيف؟ ما يمكن الجمع بين كون الشيء في نفس الوقت وفي نفس ذاته واحد وهو أيضا ثلاثة، هل يمكن ذلك؟ يقبل العقل؟ ما يقبل العقل، صح ولا لا؟ ما هي الألفاظ التي أصيغ بها ما في ذهني من عدم قبول هذا الشيء؟ كيف؟ مثلا أن الشخص موجود وغير موجود، ما أقبل هذا، لكن تارة أقول لا أقبل هكذا، هذا غير صحيح، يقول لك ذاك أنا صحيح وتجادله، هذا غير صحيح. ما هي الألفاظ التي تصاغ ويكون مورد تفاهم بين الطرفين لكي يقتنع كل واحد منا؟ نقول أن زيد ولا زيد متناقضان، أليس كذلك يا فلان؟ يقول نعم. والمتناقضان لا يجتمعان، صح ولا لا؟ يقول نعم، كما هو في المنطق الذي يكون لابد من الطرفين قد درسهم. أما إذا كنت شيعي تبقى في المنطق وتتحاور مع وهابي متحجر عنده نظرية ابن تيمية، من شنها اللي خذناها؟ من توقف فقد تزنت، لذلك عندهم أنه لا تحاورون الشيعة لأنه يعني عندهم سحر في البياض، هم يعترفون يعني في من خلال كلماتهم. لماذا؟ لأنك تستخدم قوانين الفكر والمنطق للمحاورة معه، وهذه لا يقبلها هو. يعني هو يقبله بفطرته، يقبلها بفطرته، ليس كذلك؟ أنها موافقة للعقل، لكن بما أنه لا ليس لديه المصطلحات التي يتعامل بها ولم يدرسها وقد حرموها، زين، فلذلك هو يعني يشوف كلامك صح بس لا، هو مصر على ما هو عليه وهكذا، تمام؟ فإذا بأخذك القوانين تستطيع أن تنقد الأفكار والنظريات المختلفة نقدا صحيحا بناء، وتأتي بمصطلحات متعارفة من شأنها أن ترفع هذا الخلل، إذا أردت أن ترفع الخلل الموجود في النظريات التي مقابلة. أيضا من الأمور التي ذكرت تمييز المناهج السليمة من المناهج السقيمة، أيضا يعني شبيه بالنقطة السابقة، إذا كان هناك منهج معين فنذكر أن هذا المنهج هل هو صحيح أو غير صحيح في تعريفه، هل استخدم التعريف من نوع الحد التام الذي سوف يأتي وهو أفضل نوع وأفضل قسم من أنواع التعريف، أو أنه لا، استخدم الخاصة فقط، جيد، وما يسمى بالرسم الناقص أقل نوع من التعريف. فبعض الأوقات أقول لا، يوجد تعريف أفضل، ولماذا لا نأخذ هذا التعريف الذي ذكرناه؟ عندي كلام أدرس المنطق، لا، أن هذا التعريف هو من نوع الرسم الناقض، أما هذا التعريف الآخر الذي أنا اقترحه من نوع الحد التام، عندك مصطلحات تتكلم بها مع الطرف الآخر ويكون مقبول لدى الطرف الآخر، أن الحد التام مقدم عندما يكون هناك مجال لتعريف الشيء بالحد التام فهو مقدم على تعريفه بالحد الناقض أو بالرسم التام أو بالرسم الناقض، لأنهم في المرتبة متدرجين كما سوف يأتينا. فهذا يعطينا نوع من أنه أعرف المنهج وكيف أنني أقيسه وأميزه وأقيمه إذا كان معوجا جيد. أيضا من ضمن الأمور التي ذكرت التفريق بين قوانين العلوم المختلفة وتبيين نقاط الاختلاف والتوافق فيما بينها. عندما أقول علم مثلا الأصول، أصول الفقه، وعلم المنطق، ما هو الفرق ما بينهما؟ في أي شيء يلتقيان؟ في أي شيء يختلفان؟ كل هذه لها دور في تفتح ذهنك وفي تمييزك بين العلوم، لأن أصل العلم أيها الأخوان، أصل العلم علم الألفاظ هذا الذي هو ندرسه، لأن حقيقة العلم كما على الإمام الصادق سلام الله عليه هو نور يقذفه الله في قلبي من يشاء، ليس كذلك؟ لكن الإنسان مطلوب أن يحفظ هذه العلوم، المطلح عليها يجد في الحوزة ويذاكر وكذا، لكن من جهة معنوية لابد هو من نفسه يكون لديه باعث نحو اكتساب العلم الحقيقي، وهو الأخلاق، وهو تطهير النفس، وهو التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل. وإلا إذا يعتمد على الحوزة ودروسها فإن أغلب دروس الحوزة هي ظاهرية ونظرية، صح ولا لا يا شباب؟ نعم. لذلك أقول الإمام الخميني رحمة الله عليه أن لربما كانت هذه الدروس حجاب للإنسان إذا كان ينشغل بها وينغمس 100% ويكثر في الأمور المعنوية، صارت حجاب له، ولربما يصل إلى مراتب كبيرة من العلم الألفاظ هذا ويغفل الجانب المعنوي، فيحصل لديه الكبر وما هنالك من الأخلاق الذميمة. فإذا نحن معنيين بماذا؟ بتحصيل علم الألفاظ، وأيضا من جانب معنوي، صح ولا لا؟ فإذا من جانب الألفاظ، السر في تمكنك من العلم هو أن تكون أكثر دقة وتفريق للأمور. كلما كنت دقيق وتفرق بين العلوم أكثر، ليس بين العلوم، بين نفس العلم مسائله، بين المسألة الأولى واختلافها، كلما كنت دقيق أكثر فأنت في الواقع تسير بشكل أفضل. لكن لا يكون بعض يعني التدقيقات الوهمية، فهمت كيف؟ يعني مثلا في علم النحو واحد من الأساتذة يقول في قطر الندى كنت أدرس واحد، وهذا أحد الأساتذة يقول أشوفها يعني بعد ما أخذنا دروس يعني ما شاء الله في أطراف الكتاب حواشي بشكل ممتلئ يعني، فهذا نوع من الدلالة أنه مجد ويكتب كل شيء وكذا. فبيت يوم من الأيام خلني أشوف يعني شنو كاتب هذا، فأخذت الكتاب فشفت أنه الحواشي هذه يعني الحواشي غواشي، أشوف بعض يكتب بعض الكلمات يعني مثلا شنو بداية قطر الندى اللي أتذكر منكم؟ ما حد درس منكم قطر الندى؟ مثلا الكلمة مفرد، زين؟ يجي إلى كلمة مفرد هي كلمة متكونة من أربع حروف، بدايتها ميم آخرها دال. شتالي قادري هذا يعني دقة يعني زيادة، هذا أنت جاي تذكر لها، لابد يكون الدقة في محلها السليم، فهمت شلون؟ ما له دخل في النحو أنها تكتب هذه الكلمة من أربع حروف وبدايتها ميم، شو تستفيد؟ صح ولا لا؟ وهذه المعلومة الأستاذ يقول أصلاً ما عطيته، يعني كأنه من هو من باله ومن خياله جايبها، كأنه أكثر دقة فأكثر يعني أفضل في العلم، لابد أن تدقق لأنه تحقق. فالتأنيث مثلا لماذا سمي التأنيث ومنها القبيل، تمام؟ زين وهكذا. فإذا التفريق بين قوانين علوم مختلفة من غايات علم المنطق.
هذا النقطة الأخيرة.
أيوة.
التفريق بين قوانين علوم مختلفة. هي أشياء مختلفة. كيف نوصل إلى هذا التفريق؟
التفريق بين قوانين العلوم المختلفة. قوانين يعني مسائل العلوم. تمام. فهناك بعض المسائل مشتركة. فكيف أميز هذه المسألة من هذا العلم ألف أو من علم باء؟ جيد. فالتفريق أخذه من علوم المنطق. عندما أنا تحصنت بالمنطق بشكل جيد وصرت دقيقا في التعريف، ما يبدو أن تعريفي لهذا الشيء بين حقيقته، وبعد تبين حقيقته ماذا صار من علوم باء ليس من علوم ألف. جيد. نعم. هذه هو طبعا ذكرى في الكتاب، لكن كل نقطة بشكل هو شارحها بشكل أكثر. فإذا يذكر المصنف أن الخلاصة أن القيمة الدراسية لعلم المنطق هي بتوفره على تكوين قدرة التفكير، والتفكير له مراحل سوف تأتينا بالتفصيل، وهي أنك كيف تستدل. جيد. قدرة التفكير السليم، وأي تفكير بس في البحث، أولاً في بحث العلوم المختلفة والناقد كيف أنقد النظريات والتقييم، أقيم هذه النظرية أنها ذات امتياز عالي 100% وهذه الأخرى لا 70%، وهكذا على أساس ما أخذه من علوم ومن قوانين في علم المنطق، تقييم الآراء والأفكار وتقدير الأدلة والبراهين أن هذا البرهان وهذا الدليل هو الذي يصلح في هذا المجال، ليس هذا الدليل الذي جاء به في مختلف مجالات الفكر الإنساني. فإذا مختلف مجالات الفكر الإنساني يعني هذه القوانين المنطقية تدخل في جميع العلوم وفي جميع المجالات يمكن استخدامها كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. جيد. فإذا هذه الخلاصة التي ذكرها المصنف. بعد ذلك أشار إلى أن العلوم تنقسم إلى قسمين، آلية واستقلالية، وهذا بيناه أتصور صح ولا لا بالأمس، أن الآلية ما تطلب من أجل شيء آخر، أما الاستقلالية هي التي تطلب من أجل نفسها، أليس كذلك حيدر؟ جيد. فهو آلي علم المنطق بسبب دخوله في كل علم. كيف يدخل في كل علم؟ لأنه يحتاج إليه في تعريف المصطلحات في كل علم. أليس في كل علم يقول هناك مصطلحات خاصة بي فأنا أعرفها لكم في تعريفه؟ لقد نستخدم أساليب التعريف الصحيحة. من أين تعلمنا أساليب التعريف الصحيحة؟ من علم المنطق. جيد. وأيضا للبرهنة على صحة المسائل الموجودة في كل علم، عندما في علم معين يقول هذه القضية صحيحة، كيف تبرهن؟ يقول بكذا، هذا الأسلوب الذي يتبعه بكذا وكذا تعلمناه من علم المنطق. علم المنطق يعطينا قوانين عامة ليس خاصة بمجال معين، فنحن نستخدمها في هذا العلم وفي ذلك العلم للبرهنة على كل مسألة في ذلك العلم. فإذا علم المنطق يدخل في كل علم. جيد. فهذا ما ذكر من كونه أنا أقول بعض الأشياء ناقصة. أنت لك من ما حطيت حطيتني جدا. صل على محمد وعلى محمد. علاقة علم المنطق
بالعلوم الأخرى.
نعم. ما هي علاقته بالعلوم الأخرى؟ بكثرة هذا. ومرت في الشريحة السابقة. ما هي علاقته؟ من يعرف؟
كونه يحتاج إليه
في كل علم. نعم. في أي شيء يحتاج إليه في كل علم؟ ذكرنا نقطتين جيد أنكم تخلونا على بالكم. أنا في الشريحة السابقة. خلنا نشوف مجال غيرك سيد. أنت تشاركنا من صغر. فهدي، حيدر، حسن. تفضل.
برهنة
في كل علم. مسائل كل علم اريد ابرهن انها صحيحة في ذلك العلم، استخدم القالب المنطقي. والشيء الثاني؟ هذا البرهنة نعرف من خلالها. شيء اخر هو التعريف. وخلل المصطلحات في ذلك العلم. قالب التعريف هو منطقي. فخلل. فاذا علاقته هو لحاجة كل علم اليه في التعريف والاستدلال. للتعريف والاستدلال، لذلك سماه ابن سينا خادم العلوم. الفارابي سماه ماذا؟ رئيس العلوم. الفارابي يقول ليش سمي خادم العلوم؟ قال الرئيس مسؤول عن الكل، ليش خادم؟ ها؟ هو ابن سينا قال خادم القوم. زين؟ سيدهم. زين؟ فإذا عرفنا أنه عندما يسمى خادم العلوم رئيس العلوم الميزان. زين؟ وأيضا علم التحليل يسمى علم المنطق، شرح المنطق يسموه علم المنطق، وهكذا. هذه التسميات أو المعيار، المعيار يعني الميزان الذي على أساسه كل علم يقال هذا التعريف في هذا العلم هل هو صحيح ولا لا. نأتي بميزان علم المنطق ونطبقه، هل هذا التعريف صحيح عليه ولا لا؟ شوف أنه لا موافق، فإذا احتجنا إلى المنطق، صار ميزان، صار معيار نرجع إليه، وهكذا. جيد؟ جيد. ايضا ذكرها بعدين قبل الدلاله، ذكر عندكم في اللي هو التبويب. هذا يعني انا اشوف ما لا داعي اصلا جايب المصنف، بس اللهم يذكر لنا ان علوم المنطق او كتب المنطق تستخدم هذا التبويب، وهو انه اولا المقدمه ويكتب فيها التعريف والغايه، وثم مباحث الالفاظ التي هي ممهده للدخول الى مسائل العلم، ثم مسائل العلم. وأيضا يذكر الصناعات الخمس التي ولم يذكرها لأنها خلاصة مذكورة في الكتب المنطقية المطولة في منطق المظفر وغيرها. جيد؟ هذا يعني كباب إشارة ذاكر فيه، ولا هو مو متبع نفس المذكور، لأن من تبع المذكور الصناعات الخمس ولم يذكرها لأنه مكتوبة في ومذكورة في علم كتب المنطق المطولة. جيد؟ ثم ندخل في الدلالة وهي أول أبحاث الألفاظ. تفضل سيد.
بس ما قلت أخذناها
شوية. ها؟
يعني ما قلت لي ناس ولكن أنا خلفية يعني
خلفية اليوم الدلالة؟ ليش ما صرنا خلفية؟
أصلا ما أطلع نشنا أطلع التبويب
نحن متأخرين الحين كم يوم إحنا الأحد الاثنين الثلاث الأربع اليوم يعني مقدمة يبقون فيها يومين هذا مع الزايد يعني إحنا أربع يوم أربع أيام وفي مقابل دخلنا الدلالة لا بأس طالعوها فيما بعد إن شاء الله تفهمها الآن. دلالة بحث ألفاظ، وقلنا أن الألفاظ تبحث كمقدمة لدخول العلم لأنه لكل علم مصطلحات خاصة، فنتعلم هذه المصطلحات لكي نفهم مسائل العلم. فإذا مبحث الألفاظ يكون كمقدمة للدخول إلى مسائل العلوم، تمام؟ مسائل هذا العلم. فأول مباحث الألفاظ التي تذكر للدخول إلى المسائل الحقيقية لعلم المنطق، والذي يفهم من هذا الكلام أن بحث الألفاظ ليس من أصل علم المنطق، وإنما هو ماذا؟ مقدمة، ليس كذلك؟ ما تعرفنا على اسمك الكريم محمد علي فإذا الألفاظ ماذا يا علي؟ مقدمة لدخول إلى العلوم، صح ولا لا؟ فإذا أول هذه مباحث الألفاظ هي الدلالة، هي العلاقة بين الشيئين اللذين يدل أحدهما على الآخر. الدلالة بحث مبسط، تشوفون في الكتاب أنه مشروح وكذا، لكن هو بسيط جدا، ففهموه أولا زين بهذا الاختصار اللي أعطيكم والتبيين اللي أعطيكم، ثم أقرأه. هو في البداية طبعا ذاكر التعريف الذي ذكر للدلالة، ثم ينتقل للتعريف، وقلت أن هذا الأسلوب يعني لا يحبذ لمن هو شارع جديد في علم المنطق، حبذ لمن يذهب إلى الخطوة الثانية مثلا كتاب المطول يكون فيه أخذ الآراء ونقدها والتعاريف وهكذا. أما في البداية يمكن نأخذ نفس المصطلحات، نأخذ نفس الأفكار العامة، زين، مع ما فيها من بعض الأخطاء أو ذكر البديل مع عدم نقد الأولي، لأنه ليسنا الآن في مجال النقد. دعنا نأخذ أنواع التعريف ونأخذ مسائل أخرى ثم في الكتاب الآخر ننقل. على كل حال نحن سوف نذكر ما ذكره المصنف من التعريف ونقدها، لكن بعدما ننتهي من الدلالة بأجمعها نأتي إلى المقدمة التي ذكرها هو. فإن في المقدمة ذكر تعريفين، ثلاثة تعريف كلها تصب مصاب واحد، ثم نقدها أن هذه التعريف غير دقيقة، ثم جاء بتعريف وهو هذا، هي العلاقة بين الشيئين الذين يدل أحدهما على الآخر، جيد. ثم ذكر أنواع الدلالة. نحن بعدما نذكر هذا التعريف سوف نذكر أنواع الدلالة، بعدما ننتهي من بحث الدلالة نأتي إلى نفس التعريف الذي ذكره، جيد. ما هي الدلالة؟ عطنا منها
مثلا سمعنا طرق الباب،
جيد،
طرق الباب هذه دلالة،
نعم،
والطار هو المجنون،
نعم،
هو الإنسان،
نعم،
وبهذا تكون كل هذه دلالة.
أحسن، يعني في حياتنا اليومية كثير من الدلالات موجودة، صح ولا لا؟ عندما مثلا يصوت إنسان أنه يريد النجدة، صح ولا لا؟ عندما يرن جرس الباب، يعني ما في شخص طارق، صح ولا لا؟ وهكذا دلالات كثيرة في حياتنا. فإذا الدلالة أمر بسيط وسهل، ليس معقد يعني فهمه. لذلك مثال نفس الذي ذكره الشيخ، لو أن شخصا رن جرس باب المنزل من الخارج، فهنا عندنا دال وهو صوت الجرس، جيد، ومدلول وهو الشخص الذي بالخارج، والدلالة هي علاقة صوت الجرس على وجود شخص بالخارج، صح ولا لا؟ فهذا مفهوم الدلالة، سهل جدا، أليس كذلك حيدر؟
هذه الدلالة التي يبحث عنها
المنطق؟ نعم هذه الدلالة، طبعا طبعا
الذي يبحث عنها المنطق هو الدلالة اللفظية.
نعم الآن هذا بشكل عام، يعني الدلالة التي تبحث، لكن يخصصون قسم الدلالة اللفظية التي سوف تأتينا في أنواعها.
أنواع.
نعم في أنواعها. جيد، أمثلة أخرى، الدخان يدل على النار، كيف ذلك؟ واحد يشرح لنا شخص معين يرفع يده أفضل، خلنا نشارك غيرك يا شيخ، هل الدخان يدل على النار ولا لا؟ السؤال الأول. نعم كيف؟ ايه؟ احسن، فشنو اللي دلك على النار؟ احسن، حلو، العقل، هذا شيء نصف ثابت، لكن هنا عندنا ثلاثة امور، دال ومدلول ودلالة، اخرجها من هذا المثال، الدخان والنار، النار دال، النار دال على الدخان؟ فكر استعجل، من الذي دلك على النار أن هناك نار؟ خصوصاً إذا كنت من بعيد ورأيت الدخان، من الذي دلك على أن هناك نار؟ ما علي؟ الدخان؟ ولا رأيك والدخان هو اللي دلك؟ المدلول عليه أن هناك؟ لو رأيت في منزل معين في الدخان فإنك تهب مسرعاً لنجدتهم ولإطفائه والاتصال في المطافي، فإذا ما هو الذي دلك على وجود النار؟ الدخان الذي يخرج من النار، فإذا الدخان هو الدال والمدلول عليه أن هناك نار، صح ولا لا؟ فإذا هذه الدلالة ما هي موجودة الآن؟ أن الدخان يدل على وجود النار، وهذه الدلالة بالعقل للإنسان. نعم، المثال الآخر حيدر شاركنا،
الشارح
مراد دال، دال على ماذا؟
على الضوء.
أحسن، والدلالة هنا ما هي؟ أحسن، أنا أشوف الإشارة، كيف عرف؟ من الواقع، هذا راح يجينا أنه تعرف في العالم كل بأجمعه أن الإشارة الحمراء، أو في بلد معين لازم في كل العالم أن الإشارة الحمراء دالة على التوقف، جيد؟ شاركنا حسن ظاهر؟
اسمه
حزن؟ يا
الحزن
التقاضي كله على النوم، التقاضي هو الدال،
نعم، والنوم هو
المدلول، يعني لا، جيد، الدلالة ما هي بينهما؟
الدلالة
هي علاقة،
هي طبيعية،
نعم طبيعية، طبع الإنسان أنه إذا تثاءب على أنه في النوم، طبعا مو دائما لذلك سوف يأتينا أنها لربما تتخلى. جيد؟ فإذا هذا أخذنا الدلالة ومعناها كان نحترين يا جماعة ما فيهم كيف فتهم؟ مروحة؟ ليه كيف طبعاً؟ خلاص نبغي فإذا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعد ما عرفنا الدلالة الآن ندخل في أقسامها، أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقلية، القسم الثاني طبيعية، والقسم الثالث وضعية. العقلية هي أن العلاقة بين ألف وباء يدركها العقل، فكل إنسان عاقل يدرك هذه العلاقة العقلية الموجودة بين ألف وباء. أمثلة ذلك وتنقسم إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. أمثلة ذلك كثيرة، بين العلة والمعلول، أي شيء يكون علة لمعلول آخر فذهن الإنسان عقله يدرك هذا، مثل وجود النهار وهو الضوء، هذا دليل على أن الشمس خارجة وموجودة. هل يمكن أن يكون هذا الضوء وهذا النهار موجود والشمس غائبة غير موجودة؟ يعني في الليل مثلا هناك دلالة، هذا على هذا، ألف على باء، النهار على الشمس، هذه الدلالة يدركها العقل. الإنسان الذي يعيش في الأدغال بعقله يدركها، والإنسان الذي يعيش في المدن يدركها، ومن في أوروبا يدركها، وهكذا كل إنسان بعقله يدركها. وتنقسم إلى لفظية وغير لفظية. غير لفظية مثل هذا الذي ذكرناه، مثل دلالة الدخان على النار، الإنسان بعقله أنه عندما يرى دخان ماذا؟ أحسن. طبعا هنا أنا إذا الآن في الزمان هذا اللي جاء أشكال وأنواع، والآن في مثلا الغيم بالعقل يدل، المطر بالعقل يدل على أن هناك غيم، فهل لا؟ الآن في مطر صناعي بدون غيم، زين؟ وإن كان المطر الصناعي هو في الواقع غيم، لكن يجيبونه من مكان ما كان موجود في المكان يجيبونه. لكن الآن بمرج مثلا معين واحد يشوف من النافذة مثل المطر أو ماي حسب أنه هو مطر وهكذا. لكن إحنا لنبقى أكثر نقول الدخان الناشط من النار هو دال على النار، إذا أردنا أن نكون دقيقين أكثر. جيد؟ وهكذا المطر الناشط من الغيم هو بالعقل يدل على أن هناك غيم، لكي نرجعها إلى الأصل وهو أن في الدلالة العقلية العلة تدل على والمعلول يدل على العلة. إذا تفهمون كلمة علة ومعلول، المعلول هو المنشأ مني وأنا العلة، أنا المسبب، فهمت كيف؟ فرئيس العلل وفوق كل العلل وعلة جميع العلل هو الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ جميع المخلوقات التي تسمى معلولات. وهكذا تنسب هذا المصطلح إلى ما تحت وما دون الله سبحانه وتعالى. عندما أنا أصنع كرسي فهذا معلول، علته أنا، صح؟ وقوف هذا الكرسي بهذا الشكل هو معلول لعلة وهي حركة يدي، فعندما تنتفي العلة تنتفي الحركة. فإذا المعلول يدل على العلة. نعم بهذا المعنى العقلي هذا بحث عقائدي، لكن هنا يقصد به، نعم يمكن أن نصفه، لكن لا نقصد الصفات التي وردت لله سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى جاء بصفات مختلفة، أنه الخالق وأنه الرازق وأنه هو المناطق، يسمون هذه المسببية وهذه العمل هذا أنه يكون الإنسان هو المنشأ لفعل آخر هو العلة.
ما أسمى دراسة من المنطق أن نحن نجي هذه الأحكام الله؟
إحنا ما قلنا أن الآن من أسماء الله وصفاته هو العلة. يعني الآن عندما أصرفك بأنك أنت مربي أو رب لهذا الطفل، رب كلمة متعارف استخدامها لله سبحانه وتعالى، لكن باللغة يمكن أن يقال رب الأسرة، صح ولا لا؟ نعم المسؤول عن الأسرة. فعندما أقول لك أنت رب ابنك ما اسمه ابنك متزوج الا بعد سيد
اي
ما هو اسمه ابنك الله يرزقك في المستقبل محمد مثلا الله صل على
محمد
صل على محمد اذا كان عندك ابن اسمه محمد نقول انت رب محمد المسؤول عن تربيته رب محمد تقول انا اسمي سيد فلان مو رب تقول هذه الصفة لك
هذه كنت موجود يعني معنا أشياء رؤية بدل على تسمية هذا الشيء هذا الشيء لكن بالنسبة لله يجوز يعني أن يبين يكون منظر شرح منه لا يجوز أن يطلق من هذا اللفظ على الله لأن هذه الألهام معاني جدة من هذا الموضوع من تزال الأعتقاد مثلا الألهام يقولوا يعني لا تخل أمنا تخل أحمد من هذا أي حال من أحوال بل منك دم العالم مثلا لو أبنى الله مكلا بل منك دم العالم أسباب هو أجدي جدا
وما هي وجه الملازمة بين أن الله سبحانه وتعالى إذا أطلقنا عليه أنه علة وأنه قدير فيستلزم أن قدرنا العالم الذي هو مخلوق لله
منها ما هو العقلية التي تقول لا يتخلف مدلولها عنها بأي حال
العالم لا يتخلف مدلولها يعني إذا جاءت المعلول فيعني 100% العلة موجودة لكن ليس العائل إذا جاء العلة لابد أن يكون هناك المعلول لا
بالشرط لأن الكلام ألا يعني ألا يفترق بأي حال من الأحوال وأن تقدم الألة على وقت المعلومة مجرد اسمه مجرد تنبير ذهني تقدره يعني بإثبات ولا ما بشي ما بشي إلا وما أعرف بيكو
لا هناك بعض الأمور يعني الآن إذا فهمت العلة وهي السبب والمنشأ فأنا علة لهذه الحركة العالم الحديث تمام لحظة فعندما تنتفي هذه العلة يعني أنا انتفيت أنا موجود
ما بقول شيء
القاعدة موجودة القاعدة موجودة في العقائد أو حتى في الفلسفة يقول لك وجود المعلول يعني ومئة بالمئة أن العلة موجودة لا يمكن أن تتخلف
وهل يمكن أن يتخلف عند
نعم يمكن أن يوجد العلة بدون المعلول
غير العقلية العقلية غير
ليش الآن إذا قلنا هناك بين
الدفع ها؟
يقولوا بأن الكلام هكذا طبعا ليش؟ لأن المعلول لابد لكي يحصل حتى في علم الكلام نذكر هذا وفي الفلسفة لابد من توفر شروط كثيرة ارتفاع المانع وجود القابلية جيد والأمر الثالث ما هو ذكروني به زين فهناك شروط إذا توفرت حصل المعلول مع وجود العلة لكن الله سبحانه وتعالى كريم ويفيض على الإنسان وأمور كثيرة ويغفر الذنوب غفور رحيم فإذا لماذا لا يغفر لكل إنسان القابلية غير موجودة لدى الإنسان العلة وهو أن الله سبحانه وتعالى غفور والمغفرة موجودة لكن لماذا لا يغفر لكل إنسان القابلية غير موجودة وهكذا في العلل الأخرى وجود العلة لا يستلزم وجود المعلول لأنه لوجود المعلول لابد من توفر شروط مختلفة لكن عندما يوجد المعلول نعم لابد ومئة بالمئة أن العلة موجودة وأنها قد توفرت الشروط كيف؟ فإذا القاعدة وجود المعلول 100% يعني وجود العلة وليس العكس وجود العلة لا يدل على أنه لابد أن يكون لديه معلول تفضل كان حيث أمن التعليم
كل
فعل يعني نفس الطاقة الموجودة عندي العلة موجودة لكن مو لازم تصير رد فعل إلا إذا أنا أوجدت لكن إذا موجود رد فعل وهو أن الكرسي قد سقط فإذا هناك علة موجودة لكن العلة لربما توجد وهي الطاقة لكن المعلول غير موجود تفضل يعني
إذا
دفع
أحد
الأسرار
أين العلة
وأين المعلول؟ أها العلة هو أين العلة؟ أول شيء ما هي الدلالة الموجودة لكي نعرف العلة والمعلول؟ الدلالة هي أن ضربة الباب المدلول الذي فهمته أنا زين أن هناك شخص في الخارج صح ولا لا؟ عندما يطرق الباب هل نسكت هكذا؟ ويطرق مرة أخرى وثالثة أليس نقول أنه تفضل نلتفت نفتح الباب لماذا يمكن أن تقول لي ليش تفتح الباب؟ لماذا؟ خلي أقول لك لا شخص. أقول لك ليش؟ ما هو الدليل على وجود شخص؟ أقول لك طرقة الباب. تقول لي إنه طرقة الباب ما تدل. لا، نسلم بأن طرقة الباب تدل على أن شخص طار. هذا بالعقل أيضا. أنت كيف؟ بالعقل نحن فهمنا أن عندما تطرق الطرقة، صوت الطرقة يعني في الواقع بنحو أداء، صوت الطرقة يدل على أن هناك طار خلف الباب. جيد؟ وهذه العلاقة طبعا كما سوف يأتي أنه متكونة من ثلاثة أمور. أولا العلم بالشيء، يعني العلم بأن عندما يطرق الباب فأن هناك شخص طارق. كيف أخذ هذا العلم؟ منذ كنت صغير أسمع أهلي وكبرت على ذلك وفهمت شوي شوي، فهمت أنه عندما يطرق الباب، عندما كنت في 6 شهور سنة يطرق الباب ولا ألتفت، لا أعلم فعلها. كبرت شوي 2.5 سنين أفهم بأن طرقة الباب تدل على شخص، لذلك لا عندما يرن التلفون يذهب الطفل سريعا ويرفع. ليش؟ يفهم أن هذا الصوت هو دال على أن هناك متصل، صح ولا لا؟ هذه أيضاً العلم بها، هذا أولاً. النقطة الثانية الارتكاز الذهني بوجود تلك العلاقة، لربما الإنسان يعلم لكن مو ملتفت، أصلاً ناسي. لابد أن يكون هناك ارتكاز ذهني لكل الإنسان على وجود هالشيئين وتلازمهما، وهذا يحصل بمرور الوقت زين من كثرة رؤية الملازمة والعلاقة بينهما ووجود الشيء ووجود الثاني. فالطفل دائما يسمع رن التلفون ويشوف يرفعون يسمع يرفعون يسمع، فبالتالي علم في البداية ثم رسخت في ذهنه هذا. النقطة الثانية الثالثة صارت عنده علاقة الآن، صارت عندما يرن الجرس يعني يعرف أنه هناك شخص، صح ولا لا؟ فإذا الدلالة مرت بالمراحل هذه الثلاث. جيد؟ واضح؟ فإذا الدلالة تقسيماتها عقلية وطبيعية ووضعية. عقلية فهمناها أن العقل الذي يدركها، واللفظية وغير اللفظية. غير اللفظية مثل دلالة الدخان على النار. اللفظية عندما يقول، عندما يطوّد شخص، هذا لفظ كلام يتكلم شخص خلف الباب يدل على أن هناك متكلم، هذا أدركناه بالعقل، لكن سميت لفظية لأنها أنشئت من خلال اللفظ. أما تلك لا، من خلال اللمس، من خلال الرؤية، من خلال وهكذا أمور أخرى. أما التي تكون من خلال السماع وتكون بأصوات تسمى لفظية. هذا الفرق بينهما فقط. والدلالة الطبيعية هي التي يقتضيها طبع الإنسان، وأيضا ترى أن تكون لفظية وغير لفظية. عندما ننظر شخص مثلا يعمل هكذا، هذا دليل على ماذا؟
علم. كل شخص يدرك
الألم في البطن.
ليش ما أقول الآن بيجي شيء ما
شيء جيد؟ جيد، هذا كلام حلو. سوف يأتينا أكثر إنه الآن إحنا جاي أعرض خطوط رؤوس الأقلام، راح نذكر طبعاً كل واحد بالتفصيل. سوف نذكر أن من فروق الدلالة العقلية عن الطبيعية أن الطبيعية لربما تتخلف. من الأمور الطبيعية بطبع الإنسان عندما نرى وجهه في مجلس ما وهو ملقي مثلاً ويخطب، وجهه أحمر يدل على ماذا؟
علم
خجل، صح ولا لا؟ هذا من طبع الإنسان هكذا، هذا غير لفظية. اللفظية عندما يقول مثلا دلل على الألم، هذا من طبع الإنسان. اللفظية وغير اللفظية كونها طبيعية من خصوصياتها أنها يمكن أن تتخلف، يمكن لا يعني أنها دائما تتخلف، قليلا ما تتخلف. مثل إذا كان شخص يدعي ويقول وهو لا يؤلمه شيء. جيد؟ أما العقلية أبدا لا تتخلف. يمكن أن يكون هناك صوت يأتيني لكن لا يوجد مصوت، يأتيني كلام ولا يوجد متكلم أبدا، سواء متكلم شخص أو مسجل، المهم هناك مصوت، هناك متكلم. جيد؟ العقل يدركه لا يمكن أن يتخلف، الطبيعية يمكن أن يتخلف. الوضعية لفظية وغير لفظية. غير اللفظية أولا معنى وضعية هي التي وضعها البشر، وضعها الناس، تعارفوا عليها. جيد؟ فإذا الوضعية بمعنى أن وضعها البشر، تعارفوا على أن الإشارات بهذا المعنى، الحمراء للتوقف، الخضراء للمشي، صح ولا لا؟ الخطوط التي في الأرض خطوات المشاة علامة أنه هذه للمشاة لا تقدر قبلها. هكذا العلامات الأخرى يمين يسار إشارات المرور المختلفة كل واحدة دائرة وخط هكذا ممنوع مثلا الانتظار أو ممنوع التوقف وهكذا. جيد؟ لأن هذه أمور وضعها الإنسان غير لفظية. الأمور اللفظية الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم أول دلالة مطابقية، والثانية دلالة تضمنية، والثالثة دلالة التزامية، وهذا ما سوف يأتينا مدى إن شاء الله. تفضل.
الطبيعية يعني مدامتي ويعرف أنك أبن الدولة الطبيعي من
طبيعي يعني احنا عندما قلنا طبيعي من طبع الانسان هذا اذا ممكن تشكل الانوار طبع الانسان يقتضي انه في الالم يقول قال طبع الانسان فاذا هنا الدلالة ما هو طبعهما يعني انا اقول لك الدال ما هو الان هنا تمام المدلول عليه الم في البطن الاثنان من طبع الانسان قول من طبع الإنسان والألم من طبع الإنسان هم كيف من نيف كيف يكونوا فإذا والألم من طبع الإنسان يمكن أن يتخلفوا نعم شخص يقول وهو غير صادق جيد نعم واضح شباب أحد عنده سؤال استفسار صلى الله على محمد وآل محمد الله من يريد الخروج باختياره.
قضية رفض الطلب.
إيه.
ناس دعاء.